حال نفسنا وبعد عن العلم أو أهل العلم. كلنا يحتاج دائما إلى نصائح وإرشادات من أهل العلم، ونحن في حاجة في هذا الزمان مع المشاغل ومع ما يحترينا من الكسل والسوء الذي يحتري كثير منه. فنحن دائما بحاجة لمشايخنا الكبار حفظهم الله تعالى أن يحيطوننا بنصائحهم وإرشاداتهم، ودائما نحن ما نتمنى عنه، فلا بد من الرجوع إليهم. وفي هذا اليوم المبارك نتشرف دائما في كل وقت في كل زمان بكلام لشيخنا حفظه الله تعالى الشيخ الدكتور محمد عباس الذي قد أحاطنا بعلمه ونصائحه في كل مكان، حتى في هذا المسجد أحد بل في كل مكان. ونحن الآن في أحوج ما يكون أن نسمع منه نصائح تسع بها لعلها تثبتنا بعد الله عز وجل على طريق العلم وعلى سبيل الإمام. أيها الأخوة الكرام، لا أريد أن أطيل عليكم، هذه الدورة قد قام بعنايتها ورعايتها جمع من الأخيار أهل السلفية ودعموها دعما مباركا، نسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم. والآن شرف بكلام شيخنا حفظه الله تعالى، شفنا وسمعنا ما عنده من نصائح وارشادات، فليتفضل. جزاه الله وحفظنا خيرا.
علم ثلاثة الأسئلة الثلاثة التي يجب عليه على أن يعيش على أجوبتها في حياته، ويسأل عن هذه الأسئلة أول ما يسأل بعد ما يدخل في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه هي الأصول الثلاثة التي تنبني عليها ديننا الحنيف، وهذا أمر ليس فيه خلاف. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذا أول ما يجب عليه أن يعرف كل مسلم، ولكن المعارف هذه تختلف، فيجب على بعض الناس أن يتخصصوا في هذه المعارف. فلولا الأمر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، تفقه تخصص في الفقه الذي إذا نابت نائبة على الناس أو نزلت به النازلة أن يحل مشاكلهم ويفتيهم فيه. وأما دون ذلك فعلى قدر ما يعرف ربه بذاته وصفاته وماذا يجب عليه إزاء ذات ربه، كذلك ماذا يجب عليه ان يعرف من اوائل دينه الذي يعبد به ربه من الاركان الخمسه والاخلاق العامه، كذلك ماذا يجب عليه بجزاء رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا على العموم يجب على كل فرد من افراد الامه بعدما بلغ الانسان، يجب ان يكون يعرف ان لم يعرف اولياء اموره. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يأخذانه من أسرانه، يجب على أولياء الأمور أن يلقنوه ويعلمهم هذه الأشياء حتى يتربى على هذا. فإذا أخذ هذه الأصول الثلاثة إن شاء الله بالإجمال، ما يبقى بعد ذلك إن شاء الله يذهب في ينتشر في أرض الله ويبتغي فضل الله تعالى. فإذا جاءته مثلا يجب أن يرجع إلى أولئك الذين قد أمرهم الله تبارك وتعالى أن يتفقهوا ويتخصصوا في الدين. فإذا في الحقيقة خاصة وقد بشرنا الأستاذ الشيخ عبد الهادي أنه يفتح دورة علمية، والدورات العلمية في الحقيقة لها فوائدها كثيرة الكثيرة جدا، خاصة لأولئك الذين ينتظمون في الدراسات العامة دراسات علمية وغيرها التي هي في الحقيقة بعيدة عن الدراسات الدينية الخاصة، ويجدون في الإجازات خاصة فرصة للتلقي وفرصة للتحصيل في الحقيقة. ومعروف إن لم يشغل هذا الإنسان بخير فينشغل في شر. فإذا هذه الدورات أدعو الله تبارك وتعالى أن تكثر، لكن بأيدي نظيفة، بأيدي نظيفة التي ليس فيها دغل ولا فيها خطر، إنما فيه إن شاء الله تقديم أي الأيدي التي تقدم لنا العلم الصحيح والفكر الصحيح. معلوم أن في الإجازات مختلفون، بعضهم ما شاء الله إذا وجد الفرصة يتربص، إذا وجد الفرصة ربما يطير إلى بلاد فيها لهو ولعب وفيها كل حرام الله المستعان، وبعضهم حتى يأخذ أولاده وغيرهم الصغار أيضا. حقيقة نريد أن ننبه الإخوان الذين هم أصحاب الأولاد، يأخذون أولادهم. وأنا بنفسي سافرت في الحقيقة سبحان الله سافرت إلى بريطانيا عدة مرات، الإخوان دعوني، فلما أردنا أن نركب الطائرة وجدنا عائلتين أو ثلاثة ما شاء الله، يعني هم بفضل الله تعالى، وندعو الله تعالى أن يديم الخير لهذه البلاد ورحبتها وهيبتها، أنهم طلعوا على الطائرة أو طلعت النساء في الطائرة وهن متحجبات، لكن لما طلعنا على الطائرة ما شاء الله كشفت، ولما نزلنا هناك ما ندري متى غيروا اللباس سبحان الله، وهم من أول مقصدين هذا اللباس، وزوجتي بفضل الله تعالى متحجبة كما هي هنا متحجبة ولا أحد يسمع صوتها، لكن البنات الكبار وما هم أولاد كلهم كانهم متفرنجيون، ليسوا متفرنجين لكن شكلهم يدل أنهم متفرنجين في الحقيقة، فيذهبون. والله سبحان الله الذي يذهب إلى تلك البلاد ما يتعلم ولا يعلم أولاده إلا كل شهر، فهذا لم ينصح أولاده أبدا، لم ينصح أولاده أبدا. كذلك وإذا كان أراد التخرج لا شك أن الإنسان يسمح لك أن تخرج تغسل وكذا، هذه الأمور لا ينهانا الإسلام. فتجد في بلادك التي الحمد لله هي أمرها الله بالدين والإيمان، والناس أكثرهم الحمد لله على الخلق الطيب، فتجد إن شاء الله في مواضع تقضي فيه أيام إجازتك بعض الأيام، والغياب عن البيت في الحقيقة أيضا والتوحش ليس بشيء كثير، لكن الذين يذهبون إلى تلك البلاد فيضيعون أنفسهم ويضيعون أولادهم خاصة إذا أخذوا الأولاد. فنريد من أولئك الطلبة الذين يريدون الحياة السعيدة في مستقبلهم مع الدنيا والدين، الذين يدرسون الدنيا خاصة، أن يلتحقوا بهذه الدورات. هذه هي الإجازات من أفضل ما ينبغي أن يستفيدوا فيها إن شاء الله بدورات مكثفة هذه العلوم التي قد تجب عليهم ولم يعرفوا أشياء كثيرة من دين الله عز وجل. وبذلك في الحقيقة المجتمع لماذا فقد المجتمعات الأخرى؟ إذا رأيت المناهج التعليمية في بلاد أخرى منفصلة، الذي يدرس الدين من ألف وباء إلى آخره ويكبر ولا يعرف لغة أخرى ولا علوم أخرى مطلقا، فيدرس في المدارس الدينية، وخاصة في بلاد التي فيها المسلمون في أقلية والكفار هم يريدون أن يخلفوهم في جميع الميادين فلا يتركون لهم مجال. أما الثاني الذي قد آتاه الله مالا ودنيا ما يلتفت إلى الدين، يذهب ويرسل أولاده في مدارس حكومية أو مدارس عصرية هذه، فلا يتخرج الطالب منه إلا وقد خرج عن دينه في الحقيقة. فبذلك حصلت القوة بين الفئة من أفراد المسلمين كثيرا، ويجب ونحن نريد أن نؤمن أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نحن نعرف أن في الزمن الأول من الصحابة ومن بعدهم كانوا يتعلمون الدين والشرع والحديث، يحفظه المحدث، لكن في وقت آخر يذهب في محله يجلس في محله. فلان السائق كان يكون سائقا لكنه يحدث الحديث ويسوغ الذهب، وجاء في ذكر بعضهم في ترجمته أنه كان إذا رفع المطرقة ليضرب على السندان وسمع النداء لن يضرب على السندان رمى إلى جانب وذهب إلى المسجد. فنقول ينبغي أن يكون كل فئة المسلمين متعلقين بدينهم تعلما وعملا به. فإذا الذين نحن نحتاج خاصة من أولئك الطلبة الذين لا يجدون فرصة للتوسع فيتوسعوا، الذين هم خصصوا أنفسهم للدين إن شاء الله فيتخصصوا أو يوسعوا في حفظ المتون في هذه الدورات. وكذلك الطلبة الذين يدرسون علوما أخرى ينبغي على أولياء أمورهم أن يحثوهم على الالتحاق بهذه الدورات وعلى الانتظام في تلك الخير في الحقيقة، لأن هذه الأيام التي يقضونها في الإجازة ملموس أنه لا يجد كيف يقضي وقته. إن كان محبوسا في البيت فكأنه جيفة نايم، ويقوم ربما لا يأكل ولا يشرب أيضا ونومه الكثير، فهذا يفسد صحته ويفسد ملكته التي يملك ملكه الله تبارك وتعالى. فإذا هذه المسألة في الحقيقة ينبغي أن نعرف أهمية هذه الدورات، وخاصة أولياء الأمور ينبغي أن يلحقوا أولادهم. ومعلوم أن هذه النفس إذا تعودت على الشيء فتمشي عليه طول حياته إن شاء الله. فإذا عودته من الآن للاستفادة من الوقت في الحقيقة، وهذا الوقت لا تزول قد بعد حتى يسأل عن عمره وعن شبابه فيما أفنى وفيما ضيع هذا العمر وهذا الشباب. ولذلك الكبير الذي يشعر بنفسه وقد بلغ الحلم يجب أن يعقل، والصغير الذي يحتاج أن يعقل أو يحتاج أن يفهم يجب على أولياء الأمور أن يوجهوا هذا التوجيه إلى المساجد المباركة لله وبيوت الله تعالى حتى يتعلموا دين الله عز وجل. ثم العلم في الحقيقة كما بوب الإمام البخاري إنما استعلم بالتعلم، لا شك في أي فن لا يأتي إلا بالتعلم. ولذلك علم الله تبارك وتعالى آدم الأسماء كلها، علم الله تبارك وتعالى وعلم الإنسان ما لم يعلم، فلا بد أن يتعلم الإنسان، وإن الإنسان لا يولد عالما. والعلم وأي فن لا يأتي إلا بالجد والكذب، بالجد والكذب. فيجب علينا أن نعود أولادنا وأطفالنا على الجد والكذب، وهذا شيء مفروض عجيب جدا، وخاصة لا يأتي يوم إلا وبعده شر منه. نحن نلمس هذا في الطلاب في الجامعات، الطالب الذي كنا ندخله في الزمن الأول قبل 25 سنة أو أكثر بالمقابلة، ونجد فيه ما شاء الله هو تخرج من الثانوية، نجد فيهم علما كافيا يقدر أن يدرس في الكلية ويستزيد إن شاء الله. لكن الآن جاء نظام غبي من الله تبارك وتعالى يفكر فيه أيضا، أنه لا علاقة بالمدرسين باختيار الطلاب، إنما عمادة تسمى قبول التسجيل، ترمى إليهم الملفات والأوراق، وتدخل في أشياء كثيرة، ويأتي الطالب ربما سبحان الله يعني لا يستحق أن يدرس. وإن الناس كإبل المية لا تكاد تجد منها راحلة، ليس كل واحد يدرس إلا الذي يكون قد استحق لهذا وصار جديرا لهذا، ولا يكون جديرا إلا أن يكون قد خرج وتخرج بالجد والكد. فالعلم لا يأتي إلا بالجد والكد. الآن الحمد لله، الحمد لله الذي وسع على المسلمين، هذه البلاد كانت متجوعة، لكن الحمد لله رب العالمين وسع الله عليه وفتح أمر الأرض ففتح سبائنها، فما تجد إلا الحمد لله أكثر الناس فيه بفضل الله تعالى سعى في ناحية المال. في الزمن الأول تعرفون أن قصة أبي هريرة رضي الله عنه ما يجد شيئا ما يأكل، ويذهب ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يفوته علم النبوة. ولذلك كان أكثر الصحابة حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يجد فرصة للكسب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكفل لمثل هؤلاء وهم أصحاب الصفة. ومن هنا جاء أنه يعني سنة تبنى المدارس الخاصة يتكفل به الناس المسلمون ويكفوهم مهونة الكسب ويهيئوا لهم الأكل والشرب وكذا والكتب حتى يدرسوا ويتخصصوا وهم يكونون أعضاء مفيدة للأمة. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يحكي في بعض حديثه أنه كنت أسقط بين المنبر وبين بيت النبي صلى الله عليه وسلم مغمى علي، فكان يأتي أحد فيضع يده على عنقي ويظن أني النبي المسح، وما بي المسح إلا الجوع. سبحان الله. وتذكرون قصته أيضا أنه مرة ألجأه الجوع حتى جرت على السرير فيسأل، مر أبو بكر رضي الله عنه فسأله عن آية، وما يريد أن يعرف معنى الآية، هو يعرف معنى الآية لكنه يريد أن ينبهه على أنه ينتبه إلى حاجته وجوعه، فمضى أبو بكر وفسر الآية ومضى ولم يفهم مقصوده. جاء عمر رضي الله عنه فأيضا ألقى عليه نفس السؤال، وما يريد أن يعرف هذه الآية من هذا السؤال، شيء هو عالم المهد ربما فيها عالم به، لكنه جزاه الله خيرا، لكن عمر رضي الله عنه أيضا أجاب عليه ومضى. ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ففهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم وهو أرحم فأرأف بالمؤمنين، فقال اتبعني يا أبا بكر. انظروا سبحان الله، كانوا هكذا ولنفسه يقول يقولون إن أبا هريرة قد أكثر، أي أكثر الحديث كما روى البخاري وغيره، يقولون إن أبا هريرة قد أكثر، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم السفك بالفتوى، وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في شبر بطنه، ما يريد أكثر من هذا، فما تزوج إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم في الحقيقة لا يأتي إلا لا يأتي جزء منه إلا أن تعطيه كله كما هو معروف. ثم العلم في الحقيقة إذا رأينا في زمن الصحابة رحلات أيضا لحديث واحد يرتحل عبد الله بن أنيس إلى مصر، وكذلك الصحابة الآخرون وأئمتنا رحمتنا التابعون، وبعض الرحلات عند أهل الحديث هذا باب في الحقيقة عظيم جدا ينبغي للطلبة أن يقرأوه ويقرأوا هذه حتى تحسوا بالجد والكد ويستغلوا بما كان عليه سلفنا الذين أعطوا لله نفوسهم فأعطاهم الله تبارك وتعالى ذكرى خالدة نذكرهم بكل خير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا الإمام أحمد رحمه الله كان يسافر وتنفذ منه النفقات، وكنت نقلت لكم هذه الأشياء سبحان الله، ولم لا يجد شيئا يأكل، وقد شقت عنه ثيابه وكان جلس في البيت ثلاثة أيام لا يأكل سبحان الله. فرأوا الناس لما بحثوا عنه فوجدوه أنه كان يعمل التكر، التكر الظاهر الذي يهمل به التراويح ويبيع ويتكسب به رضي الله تعالى عنه الإمام أحمد رحمه الله. نعم. كذلك الصحابة قبل هذا الصحابة قلنا أنهم وفود الصحابة الذين جاءوا وجلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مالك بن الحويرث 20 يوم ونحن الشباب جمع الشباب، وتعلموا علم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له إلى أهليكم وعلموهم وراءكم. هذا الإمام أحمد رحمه الله قد سافر إلى الإمام عبد الرزاق الصنعاني إلى صنعاء علينا. تذكرون أن قصة سفره إلى الإمام جاء يحيى بن معين وكذلك الإمام أحمد رحمه الله للحج، ومعروف أن الأئمة كما قالوا كنا نحج للقي، اللقي حتى نلقى المشايخ، لأن الحج كما أنه يجبى إليه ثمرات كل شيء كذلك يجبى إلى مكة في ذات أكباد العالم كله من العلماء وغيرهم الكبار كانوا يأتون، فإذا كان واحد من اليمن، واحد من الشام، واحد من الكوفة، واحد من البصرة، فكانوا يجتمعون بالحج، فإذا طبق أحد للحج فكان يجد فرصة للتلقي من هؤلاء بدل أن يذهب إلى كل بلد. الإمام أحمد رحمه الله قال كنا أنا وجمعين نوينا أن نذهب إلى نحج، ثم بعد ذلك نذهب إلى الرزاق الصنعاني في اليمن. فلما وصلنا إلى مكة ولقي معين أحمد بن الرزاق الصنعاني رحمه الله في الطواف ففرح كثيرا وجاء وبشر الإمام أحمد قال هذا عبد الرزاق قد وصل ندرس أو نأخذ العلم منه. فقال الإمام أحمد ما نوينا إلا أن نأخذ العلم في مكانه ما نأخذه إلا في اليمن، وفي الغالب لعل الإمام أراد أن يجلس طويلا والحج ربما لم يجد فرصة أو كافية أو لم يرى فرصة كافية في الجلوس مع الإمام عبد الرزاق في مكة. فأخيرا لما ذهب يذكر العلماء الجوزي وغيرهم فسافر إلى عبد الرزاق الصنعاني مع يحيى بن معين إلى صنعاء لهم، فنفذت صحبته. قال الإمام أحمد رحمه الله فعرض علينا عبد الرزاق دراهم كثيرة فلم يقبلها الإمام أحمد، فقال خذها وعلى وجه القرض فأبى. ويقول بعض أصحاب الإمام أحمد وعرضنا عليه نفقاتنا فلم يقبل، فاطلعنا عليه وإذا به يعمل السكة وهي رباط التراويح ويكتب على ثمنها. أيضا في هذه السفرة ذكر أنه كان يخرج للقاط، اللقاط ما هو؟ اللقاط الذي إذا فصد الزرع فبعد الحصاد والرفع منه يسقط بعض السنابل وغيرها، فهذا إما للطيور وإما لعامة الناس، فالإمام أحمد كان يخرج ويلتقط منه ويتفوت منه. نقول كيف كانوا حرصا للعلم وإتقان للوقت، وكانوا يتكسبون أيضا، ومع ذلك جزاهم الله خير يعني لا يأخذون مال احتياج. وهذا الإمام أبو حاتم جاء يخرج مع رفاقه مسافرا لطلب العلم، قال كما ذكر في تقديم سياق التعديل، قال فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر 3 أشهر وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا من الزاد، فخرجنا الى البر فجعلنا نمشي اياما حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما وليله لم ياكل احد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني واليوم الثالث كل يوم نمشي، فاذا جاء المساء صلينا والقينا بانفسنا حيث كنا، وقد ضعفت اجسامنا من الجوع والعطش والانعياء يعني من التعب الشديد، فلما اصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ ممشينا عليه فجئنا نحركه وهو لا ياكل، فتركناه ومشينا انا وصاحبي النيسابوري قدر فرسقنا فرسقين، فضعفت وسقطت ممشيا علي، ومضى صاحبي وتركني فلم يزل يمشي اذ بكر من بعيد قوم قد قربوا سفينتهم من البر ونزلوا على بئر موسى عليه السلام هكذا فيه، فلما اعينهم لوح بثوبه اليهم فجاءوا اليه وما هم الماء في اداوه، وفسقوه واخذوا بيده، فقال لهم الحقوا رفيقين لي قد قلوا بانفسهم ممشيا عليهم، فما شعرت لما مثلت حاتم يقول فما شعرت الا برجل يصب الماء على وجهي ففتحت عيني فقلت اسقني، الى اخر القصه سبحان الله. هذا يدلنا على ما كانوا عليه من شده العيش ما يرسم لطلب العلم. وابنه ابن ابي حاتم نفسه يقول كنا نخرج وكنا نكفي جميع حاجاتنا بانفسنا، حتى نقيس بانفسنا نطبخ بانفسنا، ويقول كنا نسمع من الشيخ من الصباح الى الظهر، وفي بعض الاحيان يستمر طلاب الظهر الى العصر والشيخ صائم ونحن كلنا جائعين، قد نكون صائمين وغير صائمين الى المغرب ويستمر الشيخ ونحن في هذا الحال. فذهبنا يوما فاخبرنا بان الشيخ لم يجلس اليوم، فرجعنا من طريق السوق فوجدنا سمكه فاشتهيناه، قلنا له اجازه الشيخ متأخر، فاشترينا السمكه فاخبرنا بان الشيخ قد جلس، فرجعنا ادراجنا والسمكه في كمه سبحان الله. فيقول فجلسنا معه من بعد الظهر الى الظهر، من بعد الظهر الى العشاء، من بعد العشاء الى اليوم الثاني، وفي اليوم الثاني قال قد اكلنا الجوع والسمكه في كمي فاكلناه نيا، هكذا اكلناه نيا. فلا شك ان هذه كلها يعطينا، نحن لم نسمع هذه الاشياء ولم يجد الحمد لله منا هذه الحاجه وهذا الفقر مطلقا. فبذلك انا اذكركم بنعمه الله تبارك وتعالى، انه من شكر نعمه الله تبارك وتعالى ان هيأ لنا مناخا، وكان ذلك هذا سبحان الله، هل كانوا يحصلون؟ ما كانوا يحصلون ابدا وما كانوا يحلمون به. فانتم الان في مكان بارد وكذلك في ماء بارد وطعام الحمد لله مهيأ، ربما امهاتنا واولادنا وكذا وازواجكم. فإذا يجب أن نشكر نعمة الله تبارك وتعالى ونعطي جدا كافيا للطلب، أما أن يجلس واحد ويمر بالكتاب أو يسمع ثم لا يعود عليه فليس هذا من باب طلب العلم ولا من باب طالب العلم. المذاكرة شيء كبير جدا لحفظ العلم، المذاكرة يذاكر مذاكرة مفعلة، فتجلس مع صاحبك أو وحدك في الحقيقة. كان شعبة إذا سمع الحديث فكان له العويل والزويل يصيح، حتى إذا سمع إذا رآه إنسان يترحم عليه له عويل وزويل حتى يحفظ، يصيح ويصيح ويشرح، قال حتى يحفظ. الآن ما نجد هذا الجهد في طلبتنا سبحان الله، يعني نحن نقول هذه الدراسات التي هي دراسات رسمية لو بذل الثالث 10% من الجهد ينجح، لكن هذا القدر ايضا ما ينجح، ربما يجلس في الفصل ويكون يهيم في فكره والاستاذ يلقي شيء وقام ولم يفهم شيء، ثم بعد ذلك لم يذاكر، ياتي ايام الاختبار اذا كان حريصا تجده كانه يعني مجنون يريد ان يستدرك، ما يقدر يستدرك الشيء، يذهب يستبر فربما يسقط وربما ينجح، واذا نجح فنجاح ليس نجاحا مكروما. فالحقيقه يجب ان نكون كما كان مشايخنا يعلمنا انه يعني ادب الدرس وادب التحصيل انك تجد اولا مع الاستاذ، وقبل ان تاتي الى الاستاذ وانت تعرف ان غدا يلقى اليك هذه المحاضره وهذا الدرس، فلا بد ان تمر مصائب الزمان من الكليات وغيرها. الان ما يعرف ايش يدرس، ياتي الاستاذ يدردش، ياتي مذكرات وكذا، ضاع العلم والله العظيم. يجب ان تذكر الكتب، الدروس النظاميه. لماذا ما روح دروس النظاميه؟ عندهم منهج واضح جدا، الطالب يعرف انه بعد سنتين يدرس كذا وكذا من الكتب، والان ما تدري اي ساعه تنزل لك، هذه كلها جاءت في الحقيقه واضرت بالطلبه. فكان الشيخنا يوصي ويقول قبل ان تاتي الى الفصل لا بد ان تمر على هذا الموضع او هذا القدر الذي تدرس الان الاستاذ. بالفعل اذا قرات انت ان شاء الله فقد ثبت في ذهنك، وانت تقرا بحرف سبع ما هو صبر وانت نائم، فجزء منه على الاقل ربعا فهمت. وفي هذه الحاله ايضا وانت مررت تاتي عليك اشكالات. الان نحن والله نجلس في الفصول فنجد الطلبه كلهم كانهم على داس، بعض الاحيان امثل لهم اقول انا اجي عندكم وامر ولا احد يتكلم معي، فكاني امر بمقبره المعلى واقول السلام عليكم يا اهل القبور ان شاء الله ربكم لا يزول، ولا احد يرد. ليس عندهم فكر حتى يستشكلوا ويناقشوا. واذا كان الاستاذ وفق طالبا ذكيا جيدا الاستاذ ايضا يستفيد، ربما يوقفه الطالب فياتي ويسهر ويبحث هذه المساله حتى يجيب رد عليه، ما هو كذا؟ اما انت الان اذا اي واحد لو اوقفنا حمارا في الجامعات يكفي، في الحقيقه يجوز له ان يمشي من هنا وهناك ويضيع الوقت، وبكره يقول من هذا الكتاب من الصفحه كذا الى الصفحه كذا يكون الاختبار. انا ما ادري اذا ما اجبتم كلكم نايم راجعين، هذه مثلا مشاكل. فنريد ان يكون قبل ان ياتي الطالب ان يكون قد مر الموضع الذي يدرس او يلقى عليه في هذا اليوم، فثبت في ذهنه شيء ما. فاذا جاء الاستاذ ويذكر اشكالات، شوف متى ياتي الاشكالات؟ لما يمر. فيكون اشكالات هذه اما يبحث بنفسه وياتي او يلقي على الاستاذ. وبعد ما وليس في ذلك لذكرى لمن كان له خلق او قد سمع وهو شهيد، لابد ان تكون حاضر لا حاضر غايه، وانت تنظر الى الاستاذ نظر المغشيه عليه من وانت تفكر في مكان اخر، لا، لابد ان تكون كما يقولون تركز تركيز كامل ماذا يقول الاستاذ. قد ثبت في ذهنك نفسه الاخر، ثم يجب عليك الا تنام الا اذا كانت الدروس ثمانيه وقد درست، لابد ان تكون راجعت فيه مراجعه كامله، فيكون قد ثبت عنه 75%. ما بقي الا مره ثالثه ورابعه اذا درست انت ان شاء الله راجعت فقد حفظت 100%. هذا هو الواجب في الحقيقه دي. الان لا تجد هذه اداب الشد وعذاب التذكر في والمذاكره في الطلبه. يقول العامش رحمه الله وغيره، هذا الخطيب رحمه الله ذكر اشياء كثيره من هذا في شيخ الكتاب جامع آداب السامع، وكذلك ابن عبد البر رحمه الله، انهم كانوا يقومون من عند فلان وكانوا يجلسون للمذاكره، وكان يكتب بعض الشيخ يملي، فاذا املى قد يكون بعضهم ما يكتب. ادب الاملاء ايضا انه لا تنتهج الاستاذ، اذا قال لك صلينا والقينا لانفسنا فات عنك بانفسنا اترك البياض، لا تقول ايش الاستاذ الان تجد انه ما كانك تريد ان تهجي له حتى يكتب، اترك هذا البياض. كان عامش يقول كنا نملي او نكتب عند فلان فلما قمنا وذاكرنا كان يرقع بعضنا من بعض ترقيع. البيان هذا ايش قال فيه؟ هذا اجازوه وان لم يكن سمع جيدا لكنه داخل في اجازته في الروايه لانه سمع من فلان. ولذلك ابن الصلاح رحمه الله نقطه قال ينبغي اذا املى الشيخ فيقول قد أمليت عليكم وعجزت لكم. فهذه الإجازة قد تكون شاملة للألفاظ التي ما يكون سمع ورقع. فالحاصل أنا أريد أن أقول بارك الله فيكم وما لكم لا يأتي إلا بالجد والكلم، فلا بد أن تكونوا تجتهدوا وتحفظوا. وأنا أريد منكم أيضا شيء آخر، وأقرأ قول الشاعر: قد رشحوك لأمر لو قد انتبهت فارفق بنفسك أن ترعى علمك. أنت لا تظن نفسك أنك تدرس الدين فليس له مستقبل. عجيب هذا. الآن نشعر كثير جدا وليتداول سنة الدين الطلبة يحرون منها. ليش؟ لأن كثير من المجالات لا حرامات ولا كذا ولا كذا، يقول لا هذا أنت لابد أن تروح تدرس أو لابد أن تكون في مجالات كذا. أما المحامات كذلك القضاء وذلك الأشياء أخرى هذه ما يحرم، ولذلك يحرمون الناس. لكنه في الحقيقة نقول حركوا بيدنا إن شاء الله ما على الإنسان يهتم له كذلك، لكن يسعى لا شك فيه، إلا أنه إذا كان إن شاء الله طلب هذا العلم لله فإن شاء الله يأتيه رزقه إن شاء الله. فالآن الناس ربما يكون نعم طلبة العلم ويحسون نفس بأنفسهم، لا، أنتم في الحقيقة ينبغي أن تكونوا الأعلون، ترفعون رأسكم أمام الناس وتشكرون الله تبارك وتعالى بأن الله قد رشحكم على أن تتعلموا علم الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، فهذا أفضل الحلوم. لا ينبغي أن تجدوا في أنفسكم ضعف لأننا نحن منبوذين في المجتمع وكذا، لا، يجب أن تدخلوا في المجتمع أيضا. إذا كان قدر الله لكم أن طريق هذا العلم تتكسبوا فبها من أمل، وإن إن شاء الله تدخلون في مواضع في المسائل الأخرى أيضا في التجارات وغيرها وغيرها. وسبب فساد المجتمع الإسلامي في الحقيقة أن أصحاب الدين لا يدخلون في الورش. ليس صاحب ورشة صاحب دين، ليس صاحب مهنة صاحب دين. إن كان صاحب مهنة صاحب دين إن شاء الله يخاف الله تبارك وتعالى. الآن الفتاح للأولاد محل في العلية من 6 سنوات، لكن لو حلفت لكم بأنه 6000 استفدنا الأولاد أنا سابق خيال 6 سنوات اثنين جالسين الحمد لله راتبهم يخرج، و3 سنوات من جيبي 20 في 3 على أنهم يراودوني، أعطيت من جيبي يعني هذا قصر هذه أجرة المحل، وبعد ذلك بدأ يخرج. الآن يراودون الأولاد يقول أنا أغلق، قال لا الدكان ما شاء الله صار شيء كبير. السبب إيش هو؟ قالوا أنت ما تقدر، قالوا لي أنت ما تقدر تسجل في هذا السوق لأن يمينك وشمالك ومن بين يديك ومن خلفك ناس يأتي صاحب ورشة، وهذا واقع لما كلكم تعرفون الأجزال تلح لسيارتي، وإذا كان يحتاج القطار فاشتري وأنا آتي. يأتي كذب الوزورة ويقول ويسلح القديم ينظف ويقول لصاحب الدكان أعطني الفاتورة ل200 ريال 70 ريال، يفعلهم كلهم. قلنا لا هذا لا يمكن، ما فإذا ما يأتي. طيب جاء يشتري، إذا كان يشتري ب100 ريال يكتب فاتورة ب150 160 140، كلهم يكتبون. والله يقول أنا أقرب له، ولذلك يشهد الله سبحان الله شيء عجيب جدا. أرى الله حلفت لكم 6000 في 6 سنوات ما أخذنا وجمعنا كذا، كل يوم يأتي حتى في بعض الأيام يفرزني حتى أشتري قطع غيار حتى يمشي شوية بالإجازة أكثر. لا والله. فلذلك نقول يعني من جملة أسباب فساد المجتمع أن أصحاب الدين في مساجدهم وأصحاب الدنيا في دنياهم، وبذلك يعني فسد المجتمع وحصلت القوة والبعد بين الطوائف هذه. نريد في آخر الزمان لا لك استمر من شخص اسمه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. الشيخ ناصر الدين الألباني كان ساعاتي، كان أيام الساعات ويتعلم العلم سبحان الله وهكذا بنفسه، وهذا ممن ساعده الله تبارك وتعالى. طريق قليل من الأساتذة لكن جهده الكثير الحمد لله أخلد ذكره وترك وراءه يعني ذخيرة كبيرة من السنة ويذكر فيدعى له في الحقيقة. هذا الشخص في طول حياته كان يعمل ساعات، بعد ذلك بدأ يألف وكذا وكذا. فنحن نريد أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم أنتم تدرسوا هذا العلم إن شاء الله، وعن طريق هذا العلم بدعوة الدعوة مناجاة من الله تعالى يفتح لكم باب الرزق أيضا. ونريد أن يدخل طلبة العلم الشرعي أيضا في المعيشة أيضا حتى يصلح المجتمع أيضا في الفساد الذي وقع بين المركز والزور، لأن طالب مهما كان إن شاء الله لا يضر ولا يكذب ولا يغش إن شاء الله إذا كان يخاف الله تبارك وتعالى. وبهذه الكلمات أنا أستاذ منكم، بارك الله فيكم وأدعو لكم التوفيق، وإن شاء الله وأسأل الله تبارك وتعالى أن لا يضيع عملكم وقل يعملكم خيرا لهم ولكم ورسولهم إن شاء الله تجلسون بالسلام في إخلاص دين الله تعالى، واتقوا الله ويعلمكم الله وصلى الله على سيدنا محمد. السؤال إيش؟ نسمع كثيرا إيش عن في طلب عن المخ منهجية، نسمع كثيرا عن المنهجية في طلب العلم، ما هي المنهجية الصحيحة لطلب العلم؟ أنا أريد أن أعرف هذا إن شاء الله، هذا المعنى بقولي أو بتفسير ابن عباس رضي الله عنه الذي ذكره البخاري رحمه الله، كونوا ربانيين. ماذا قال الإمام البخاري رحمه ذكر عن الإمام ابن عباس رضي الله عنه تفسيره كونوا ربانيين، الرباني هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره، صغار العلم قبل كباره. فأنا أقدر نفسي فأتعلم أولا صغار العلم قبل كبار العلم، معناه أننا نأخذ الكتب التي هي بمستوايا، فنأخذ حفظ الفصول كما هو قصيرة صغيرة ونفهم، ثم بعد ذلك نتدرج إن شاء الله. إذا لو هذه هي المنهجية وليس هناك شيء آخر، لكن أنت بنفسك إذا ما قدرت أن تقدر لنفسك المنهجية استشر من يكون أمامك يدرس إن شاء الله فيقترب. أنا الآن في الحقيقة لكثرة الطلاب وغيرهم الظاهر قد يجعل له صف واحد، وقد يكون بعضهم لا شك أنه من الفائق بشدة، بعضهم أعلى من بعض وكذا، إلا أنه في الزمن الأول فيما يضع في الوقت الواحد بس في المجلس الواحد يجلس عدة طلبة، وهذا يكون يدرس كتاب آخر وذاك كتاب آخر على حسب مستواه الأستاذ كان يعين له، هذا موجود في كتب ألفي كلام الأئمة وفعلهم رحمه الله. فإذا المنهجية أنك تأخذ ما تحتاج إليه من أوائل العلم ثم تتدرج، أما إذا كنت كما قال بعضهم أن طعام الكبار يضر الصغار، الطفل الرضيع إذا أعطيته لحم يضره ولا يستفيد منه، فمثل هذا ينبغي أن يكون إن شاء الله تستفيد منه إذا أخذت ما تحتاجه وما يناسبه مستواك العلمي. هذه المنهجية ولا شك فيه، ليس غير هذا، ولا بد أن يكون تستشير من الأستاذ الذي يكون حياكم الله بس. صلى الله عليه وسلم.